بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 74 بعد 300 على 1.
والشاهد استمرت على شرب الماء فقط، شفاه الله عنه. هذا مما زاد صاحبنا تحمسا، كل ما جاء مريض يقول له صوم طبي. وفعلا هذا مجرب يعني، وأنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله، يعني 40 يوم فرد صاحبه ما دخل جوفي إلا الماء.
بس ما يحصل لك الشيخ تعب، تعب خمور في جسم.
ما أنا يومئذ شاب يا شيخ، ما لي مثل اليوم. وأزيدك علما،
نعم،
في تلك الأيام كنت أركب الدباب،
نعم،
يسموه عندنا الدراج الناري،
نعم،
فما تغير شيء من وضعي. زد على ذلك، كان لي عادة أن أخرج من دمشق إلى حمص، إلى حما، إلى حلب في سبيل الدعوة. ما كان عندي يومئذ سيارة، كنت لا زال أقضي حوائجي على الدباب. فركبت الباص للسفر إلى حلب، ومن عادة الباص أنه يركب ركابا إلى حمص، إلى حما، محطات يعني، ينزل ركاب ويأخذ ركاب. فنزل، دخل الكراج إلى حمص أو حما، والله الآن لا أذكر، وقال للركاب معكم نصف ساعة، وبعد النصف بدنا إيش ننزل نتابع الطريق. في الحالة بيجي الركاب، كل مين بيقضي حاجته وبيرجعوا في الموعد المضروب. نزلت أنا في جملة ما نزلت. الكراج هذا حوله بياعين المقالي، الفلافل والكبد والطحال ونحو ذلك من المقالي. أول ما دخل رائحة المقالي لأنفي كدت أتفجر.
صايم.
وكان هذا اليوم تقريبا 26-27 ماضي عليه، وما شعرت بضيق إلا في تلك الساعة. لكني مصمم على أن لا أفطر، لأنه وصفة الطبيب يلح. فأغررت أو غششت نفسي، منيت الأماني، صرت أقدر أمام المقالي أشبعها رائحة ولا أذيقها طعاما. هكذا حتى قضيت نصف ساعة، وجاء وقت انطلاق سيارة فركبتها.
شيخ
أنا
قلت صار ماي بعديها،
يعني ما في رغبة للشرب الماء. والحقيقة، وهذا أظن ملاحظة لدى جميع الناس، والعكس بالعكس، إذا ما إذا أقللت من الطعام تقلل من الماء، فما بالك وأنا ما دخل جوفي طعام منذ كذا وكذا من الأيام. ولذلك نادر جدا أنه أطلب الماء. تابعت طريقي إلى حلب وقضيت هناك الأيام المقررة، ثم ذهبت إلى إجلب، وهي بلدة ما بين حلب وبين لاذقية. ونزلنا هناك ونعقد الجمع كالعادة بعد العشاء، فلاحظوا في انضمار وذهاب الصحة هذه. خير يا فلان، خيرا ترون إن شاء الله، والله أنا قصتي كذا وكذا وسأتابع الشوط إلى 40، وفيهم جماعة من الطلاب في كلية الطب في دمشق من أخواننا اللي بيحضروا دروسنا هناك في إدلب. قالوا لا يا أستاذ، نحن تعلمنا من أساتذتنا من الأطباء أنه أكثر من 30 يوم بيعرض نفسه لخطر. أنت بتقول 40 يوم؟ قلت نعم، أنا مقتنع تماما أنه الإنسان العادي الطبيعي يستطيع أن يصوم 40 يوما على الماء. وكنت أذكر في هذه الحادثة بعض غلاة الصوفية. بسم الله، هذا أخونا الشيخ داود ما صام مثل حكايتي، حتى يطمع في الطعام الزيادة. بسم الله. المهم قلت لهم أنا سأصوم إن شاء الله 40 يوما وأتيكم المشوار الثاني وقد وفيت بوعدك. وفعلا كان كذلك. ويوم أفطرت لسه بعد ما كمل المثال، ركبت دبابي بعد 40 يوم، دراجة يعني،
دراجة نارية،
ركبت الدراجة النارية وانطلقت بها إلى طبيب العائلة وهو في دوما، وبين دمشق ودوما 15 كيلو متر وعلى الدباب.
شيخنا الشيخ شعيب الرؤوف في إحدى تعليقاته على السير ذكر قصة صومك لكن بدون الاسم كالعادة. قالوا نعرف بعض الناس صاموا 40 يوما لا يأكلون طعاما إلا على الماء.
لأني أنا فهمت شو قصدت ورحت بس
من عادة الإخوان المسلمين لما بيدخل أحدهم جعلوا شعارا لهم أنه بيسلف كل واحد من الجالسين سلام، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا خلاف السنة لأنه هذا مبني على التكلف والتصنع. والسنة دخل ألقى سلام على الجالسين كلهم مرة واحدة، السلام عليكم. فإذا كان الجمع قليلا من الميسر مصافحتهم صافحهم بدون إلقاء السلام مرة أخرى. وكان الجمع غفير بحيث أنه يصير فيه شيء من التكلف والحرج أيضا، جلس حيث ينتهي به المجلس وقد أدى واجبه بالسلام الأول. أما إذا كان المجلس عدده قليل وألقى السلام لأول مرة فيصافحهم فردا فردا، بلاش السلام عليكم السلام عليكم، لأنه هذا خلاف السنة. واضح الآن؟ طيب.
قول يعني الضابط في مسألة المصافحة هو يعني العدد أم التيسر للمصافحة؟ قد يكون العدد قليل والوضع
لا ليس العدد، وإنما ما صرحت به آنفا. دفع الحرج.
دفع الحرج.
أسمع يا أبو عبد الله، من قال لأبيك أنه هذا المال لا تنتفع به أنت إلى آخر ما ذكرته، كان الواجب أن ينصح أباك أن لا يودع ماله في البنك مطلقا ولو لم يأخذ الربا. وإلا إذا قيل لمن أودع ماله الربا لا تستفد من الربا، فهذا له مفهوم أنه لا مانع من أن تودع مالك في الربا في البنك ما دام أنك لا تأكل الربا، وهذا عين الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعن الله آكل الربا وموكله. فأبوك مثلا في السؤال لا يأكل الربا لكنه يؤكله،
لا يأكله ولا تعميل غيره، يعني هو لا
يؤكله للبنك بارك الله فيه. إذا قال الذي أفتاه بما ذكرت آنفا أنه يجب عليك أن لا تتعامل مع البنك مطلقا ولو أنك لم تأخذ الربا، فبيكون نصحه، ثم البقية على الوالد وهو أن يقبل النصيحة. لكن كثير من الناس بيعالجوا الأمور على طريقة أنصاف الحلول، فهو بعد أن يعلم بأنه لا يجوز أن يأكل الربا ولا أن يطعمه غيره، بيقول لك أنا بكفيني ما أكل أنا، أما أنا إذا أفدت البنك هذا الله غفور رحيم. يأتي بقى السؤال الثاني، أنه هذا الربا الذي أعطاه ماذا يفعل به؟ الصورة التي أنت ذكرتها غير جائزة، لأن هذا المال المحرم لا يجوز أن ينتفع به شخص معين ولو كان فقيرا، وإنما يصرف هذا المال فيما يعبر عنه الفقهاء بالمرافق العامة، يعني بحيث أنه لا تعود المنفعة لشخص معين. فصورة السيارة التي أنت صورتها وذكرتها آنفا وينتفع به شخص معين هذا لا يجوز.
الصورة التي ذكرها أخوي أحمد يكون البنك آكل وموكل، والذي يضع ماله في البنك كذلك آكل وموكل،
لا مش آكل وموكل، ما دام هو لا يأخذ الربا فهو ليس بآكل، لكن تقديم المال ووضعه في البنك هو يؤكل الربا غيره وهو البنك،
فهو آكل وموكل.
شيخي بالنسبة للمصرف الراجح، هل عندك فكرة عن وضع المال في
كله
الراجح؟
كله هبشي بربر مثل ما على داخل التركي
الشيخ، يعني بعض المشايخ أفتوا بأنه يجوز وضع المال في مصرف الراجحي.
أخي مع الأسف المشايخ
نعم
بيسمعوا السؤال وبيعطوا الجواب، ما بيتعمقوا يفتشوا شو ورا السؤال.
نعم.
البنك الراجحي عنده رأس مال بالملايين ولا لا؟
نعم.
وين هذا الرأس مال؟
ما أعرف،
اتخيل أشوف
في البنوك لابد يكون.
طيب فإذا
وكيف يفتو؟ يعني ابن باز، يعني أقول ابن باز أفتى بهذا،
أنا هو مضطر أن أصمت، شايف شلون؟
يعني ما يجوز ها؟
ولا
طيب زيك الله خير.
إيش في عندك؟
طيب إيش الحل شيخي؟ اللي عنده ملايين أو عنده فلوس كثيرة فين يضعها؟ أين يضعها؟
عند الله
الذي لا يأمن عليها في بيته أو في مكانه.
عند الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. الآية منسوخة، ما هي؟ الآية منسوخة.
ما أدري عنها منسوخة ولا منسوخة.
أنا أدري أنها منسوخة.
نعم.
بس من قلوب المسلمين. لأن سبحان الله كل ما تثار هذه المسألة.
نعم.
وين يروح فيها؟ مرة سألت هذا السؤال أنا في بريطانيا.
نعم.
هناك بالغوا في المشكلة أكثر من البلاد، أنه في قتل وفي لصوص وفي سطو وإلى آخره، وين نروح في المال؟ قلنا له يا أخي هل كل واحد منكم الله أنام عليه بألوف أو ملايين راح يضعها في مكان من البيت مكشوف، وليس هذا فقط بس راح يرفع راي على البيت اللي فيه هذا المال، هنا كان سمين ومحله في المكان الفلاني فعليكم به، ما هو هيك القضية؟ فكل واحد بيكسب مال ما بيعلم أقرب الناس إليه شو مبلغه شو كميته، وأجرد الحفاظ عليه بيحطه في مكان كما يقول الفقهاء حريز مصون، ولا يعلم الناس إلا من كان يثق به كما يثق بنفسه. من إيش بقى خايفين؟ ضروري ترفعوا علم تقولوا أنه هنا في مال كثير وفير حتى تعرضوا للنهب وللقتل والسلب. هذا بعد الاعتماد على الله. لذلك لما قلت لي وين يروح؟ قلت لك إلى الله. ففروا إلى الله، انفروا إلى أحكامه. فهالآية اليوم تقرأ لكن لا يعمل بها. من أكبر الناس تدينا إذا ابتلي بالمال، وين روح المال؟ البنك، كأنه البنك يعني هي الجنة التي لا تبلى ولا تبلى، مع أنه بيعرفوا من واقع البنوك أنه كثير من البنوك سطي عليها وأفلست واحترق ونحو ذلك. شو استفاد
ولا شيء.
طيب، فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
طيب، عملية التحويل يا شيخ،
تحويل الأموال عن طريق البنوك،
إذا كان ما في طريق آخر ما في مانع، ضرورة.
صناديق لحفظ الأموال، يعني
أنا صناديق اللي أفتح بجواز يا الطنطاوي
ما سمعت، لكن في توجد الآن لدى البنوك صندوق مثل خزائن يعني
الأمانات.
صندوق الأمانات.
أمانات.
هذا هو من جملة المخارج
في الآية يعني.
نعم، لكن هاي التجار ما بتناسبهم، هاي بتناسب اللي بده يحفظ ماله، أما التجار اللي بدهم يعرضوا يعني بضاعة من برا وبده البنك يعني يتخصص الموضوع، بده يكون المال مودع في البنك وليس في الصندوق.
الذي يبادر بتحويل هذا المال النقدي الورقي إلى ذهب خشية أن يعني تفقد قيمته الشرائية بعد مرور كم من سنة مثلا،
ما في مانع، بشرط أنه ما يتخذها تجارة، بمعنى إذا شاف أنه الذهب غلي بنزل السوق، أما بهالنية التي أنت تذكرها فهذا أولى.
على ذلك إذا مسألة الدين، يسلف إنسان مبلغ مثلا 100 دينار ولكن يكتب عليه بقيمة 10 غرامات ذهب عيار كذا، على أساس أنه لو رد بعد 2-3 سنين قد تختلف قيمة الدينار الشرائية، فبدلا أن يرده
إلا ما كتب القيمة، هي قيمة الساعة،
هي قيمة الساعة،
هذا هو الواجب لو أمكن.
بس هذه الصورة أنا حاولت أبدأ فيها، ولكن النفس الذي أدينه عارض بأن قال يعني المتضرر كلانا، يعني مثلا عندما يسد
عارض عارض تقول
عارض الصورة هذه،
عارض هذه الصورة،
نعم،
وهو المستدين،
نعم،
هي لا هو يمشي في سبيله،
بس قال انه يعني لما سد انا المال ستكون كذلك يعني الضرر علي ضعفين، مثلا اولا المال سد زود، ثم ان راتبي بقي كما هو.
اي ما هو الحل؟ من قال له ما هو الحل عندك؟
ما يستدين.
نعم،
ما يستدين اصلا.
بنقول له إله ما هو الحل عندك؟ هو بده يتدين، شو الحال؟ ما يستدين.
إذا كان سيسده ضعفين بالنسبة له بالقياس هذا مصيبة بالنسبة له.
وين الضعفين يا أخي؟ عم تحكم أنت وياه على المستقبل؟
على المستقبل نعم.
إيه شو أنا ضاق إنه بده يصير ضعفين أنت ولا هو؟
لا ما هو بيحط صورة الضرر ما يحط صورة ثانية. هو يعني
ما أجبتني. ما أجبتني. شو عرضك أنت ولا هو إنه راح يصير ضعفين؟
الوضع في البلاد مثلاً في تدهور يكون، كمان تنخفض قيمة العملة الشرائية. فيتنبأ مثلاً من الوضع هذا بأنه قد تنزل أكثر من ذلك، فيترتب إنه يسد ضعفين أو قارب ذلك.
يا أخي نزل الدينار الأردني.
نعم.
اللي كان يساوي 10 ريالات
صار 5
نزل لخمسة.
نعم.
فيوم نزل لخمسة قلت له أنت منسجل مثاقيل من الذهب، شو هلا بده ينزل الدينار؟ لما قلت له أنت مثلا في الحالة هاي منحول قيمة الذهب، شو عرفك ولا عرفه أنه كمان بده ينزل الدينار؟ أليس هو الرجم الغيب؟ والدليل هاي الدينار تحسن بعض القروش. ما بيجوز هذا، لكن التعامل على الذهب هو الأصل، والعملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية. فلو أمكن دائما التعامل على أساس الذهب يكون هذا هو العدل، سواء نزلت العملة الورقية أو صعدت ما بيمنع هذا، لأن الذهب لا بينزل ولا بيطلع، بس العملة الورقية هي اللي بتنزل وتطلع. لا إله إلا الله.
ما هو وجه التحريم في عملة شراء الذهب وبيع مرة ثانية
عملية التجارة؟ ما ذكرته آنفا، العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، فهي لما بتنزل تطلع هي أشبه من المقامرة، وليست هي بضاعة كبضاعة السكر والرز ونحو ذلك. مهما البضاعة نزلت أو ارتفعت بيكون شيء نسبي، وهي طبيعة التجارة. أما العملة الورقية فهي مقامرة، وبخاصة أنها في يد بعض الدول الكبرى، فإذا كان من مصلحتهم تنزيل الدينار شو بيسموه لا اللي بيملكوه هن الدولارات أو الاسترليني أو ما شابه ذلك، من مصلحتهم ينزلوه بينزلوه، مصلحتهم يرفعوه بيرفعوه، وبهالرفع والخفض بتأثر العملات الأخرى. أما الذهب ليس كذلك. يا الله. فريضة حينما وصل إلى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه السلام في التشهد، السلام عليك أيها النبي، قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي. هنا الشاهد أننا يجب أن نتلقى الكتاب والسنة على ضوء فهم وتطبيق سلف النصارى لهما. كل من يقف على هذا الحديث وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عمر، وكلها تدور حول تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد لأصحابه بلفظ الخطاب السلام عليك أيها النبي. لكن ابن مسعود الذي أوتي فقها قلما يؤتاه غيره من الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم، ولذلك كان حريصا في تبليغ علمه إلى من بعده من التابعين من أصحابه. فأدخل هذه الجملة المعترضة بعد أن بلغنا تعليم نبينا صلوات الله وسلامه لنا أن نقول في التشهد السلام عليك، أي بكاف الخطاب، استدرك هو تعليما لنا فقال وهو بين ظهرانينا، أي علمنا أن نقول السلام عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فلما قبض قال ابن مسعود في تمام هذه الجملة فلما قبض قلنا السلام على النبي. إذن نحن نأخذ تعليم الرسول عليه السلام بالسلام عليك بقيد ما دام في حياته، أي إن هذا الحكم كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيد حياته صلى الله عليه وسلم. فلما قبض قال أصحابه السلام على النبي. لولا بيان ابن مسعود لنا لاستمررنا على التعليم الأول السلام عليك أيها النبي، لكن لما جاء بيان ابن مسعود وأن هذا الخطاب كان خاصا بحياته صلى الله عليه وسلم عدلنا عن السلام بكاف الخطاب إلى السلام على النبي. فمسألتنا كذلك، ما دام أنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أحد أصحابه تعديل وتغيير لحكم أهل مكة إذا ما خرجوا حجاجا إلى منى، فينبغي عليهم أن يلتزموا هدي الرسول عليه السلام الذي كان عليه هو وأصحابه المكيين فضلا عن غيرهم، وأن يقصروا في منى فضلا عن عرفات فضلا عن مزدلفة. هذا جواب ما سألته.
حتى ولو كان في اليوم السابع، حتى ولو كان يعني في اليوم السابع أهل مكة في اليوم السابع في منى،
حتى لو كان في اليوم السابع بشرط أن يكون سفرا. وأنا ذكرت لك آنفا أن العلماء يترددون في توجيه القصر الذي وقع من أهل مكة في منى بين أن يكون لحكم السفر أو لكون منسك من المناسك. الآن إذا اتصلت الأبنية بمكة فحينئذ سؤالك يدخل في القاعدة العامة، من خرج من مكة إلى منى في غير أيام منى هل يعتبر مسافرا أو لا؟ فحسب الجواب من أولئك يكون الجواب منا نحن، وفي ظني وأهل مكة أدرى بشعابها أن من خرج من مكة في أي يوم من أيام السنة إلى منى لا يعتبر عرفا مسافرا، ولذلك فيكون الجواب بالنسبة لسؤالك عن خروجهم في اليوم السابع أنه لا قصر إن كان ما قلته صوابا، أي إن كان العرف الآن أن من خرج من مكة إلى منى في سائر أيام السنة ما عدا أيام منى يعتبر غير سفر، حينئذ لا تجري أحكام السفر. واضح الجواب؟ جزاك الله خير. نعم.
المتمتع القادم من خارج المواقيت إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى جدة في داخل المواقيت، فهل عمرته باقية ومن أين يهل بالحج؟ هل تمتعه باقٍ؟
أما عمرته فصحيحة.
هل تمتعه باقٍ؟
عمرته صحيحة.
نعم.
لأنها عمرة الحج. أعذولك عن جوابي هو تحصيل حاصل. يعني قولك وقولي سواء.
نعم.
واضح؟ العمرة صحيحة. أي عمرة؟ عمرة الحج.
عمرة الحج.
فإذا هو تمتع.
نعم.
هذا ما يحتاج إلى توضيح. وإيش السؤال الثاني كان؟
ومن أين يهل؟ يهل من جدة.
يهل من حيث أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أليس سيأتي مكة؟
لا.
فيهل من مكة كما فعلنا اليوم إن شاء الله. نعم.
تقبيل الحجر.
تقبيل الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم حاليا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته حاليا.
وإلا ما معنى كلامي سابقا هو هذا وجزاك الله خيرا حيث نبهت الجمهور إلى ما ينبغي التنبيه عليه. اليوم نقول كما قال معلمنا الأول من أصحاب الرسول عليه السلام التشهد، قلنا السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. هذه هي سبيل المؤمنين التي دندنت عليها في الأمس القريب مع بعض الإخوان. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونص الرسول عليه السلام أن يقول السلام على النبي في التشهد، فنحن على سبيلهم ونرجو أن يميتنا ربنا على ذلك.
تقبيل الحجر بلا طواف هل ورد شيء؟
لا ما ورد.
رجل وصل إلى جدة ولم يحرم وأحرم من جدة جاهل،
يعني جاوز الميقات
بدون إحرام وأحرم من جدة جاهلا وقضى عمرته وذهب، فيسأل هل عليه دم ولا عليه وما عليه؟
الحقيقة أني أنا ضنين بالدماء بخيل شحيح بها، لا أتوسع في إيجاب الدماء على كل من أخطأ في منسك المناسك الحج. وأقول بهذه المناسبة إن كثيرا من أهل العلم والفضل قد عودوا الناس. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
هذه أول خطيئة.
أشهد أن لا إله
إلا الله. حيث نصب الله. والتكبير الصحيح. الله أكبر. الله
أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول 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 الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قبل كل شيء أريد أن أصحح خطأ بدر مني حيث قلت هذه أول خطيئة، والصواب أن أقول أول خطأ، لأن الخطيئة هو الذنب الذي يقع من الإنسان قاصدا له، أما الخطأ فكل بني آدم خطأ. فأقول من الخطأ الشائع على ألسنة جماهير المؤذنين في كل البلاد الإسلامية إلا ما شاء الله منها ومن شاء الله فيها، وقليل ما هم الذين يؤذنون أذانا على وجه السنة. لا أريد أن أتحدث الآن عن التلحين والتطريب والمد الذي لا يجوز على أي وجه من وجوه القراءات المتعددة الوجوه، وإنما أريد أن أتحدث عن هذا الخطأ الذي لفت النظر إليه آنفا، وهو نصب الراء في جملة الله أكبر. كثير من الناس إذا وصلوا الجملة الثانية بالأولى أو الأولى بالثانية حركوا الراء بالفتحة فقالوا الله أكبر الله أكبر. هذا لحن لا وجه له في اللغة ولا في الرواية. أما اللغة فأنتم أهل اللغة ومنكم تعلمنا اللغة، فإن أكبر خبر لله فهو مرفوع، فما الذي نصبه؟ لا ناصب له، إلا أن هناك حديثا، وهذا الحديث مشهور على ألسنة بعض الناس على أنه حديث. والمشكلة في مثل هذا الحديث مشكلتان، أولاهما أنه ليس بحديث، والأخرى أنها جملة عربية أسيء فهمها. ما هو هذا الحديث؟ التكبير جزم، التكبير جزم. قيل في بعض الكتب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التكبير جزم، وهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إطلاقا في أي كتاب من كتب السنة. إن قلتم الكتب الستة المشهورة أو الستين بقية الستة المغمورة أو الستمائة وما أكثر كتب الحديث، فهذه الجملة لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث مطلقا. بلاش تفصيل السنن والمسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء إلى آخره، وإنما جاءت هذه الجملة قولا عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، هذا تابعي صغير مشهور بروايته عن بعض أصحاب ابن مسعود كعلقمة ويزيد بن الأسود وغيرهما. إبراهيم بن يزيد النخعي هذا هو الذي قال التكبير جزم. فما معنى التكبير جزم؟ فسروها بالاصطلاح النحوي، الجزم هو السكون، وبنوا على ذلك بعد هذا الفهم الخطأ، بنوا على ذلك أن المجزوم إذا حرك حرك بأخف الحركات وهي الفتحة. خطأ بني على خطأ. الخطأ الأول أنه ليس بحديث، والخطأ الثاني أنه لا يعني المعنى العرفي النحوي جزم يعني السكون. وإذا كانت الرواية رواية الأذان كما نسمع في بعض البلاد الله أكبر الله أكبر، وأراد بعضهم الوصلة حرك الراء المجزومة بناء على ذاك الحديث الذي لا أصل له، فقال الله أكبر الله أكبر. خطأ على خطأ. ما المعنى الصحيح لهذه الجملة بعد أن عرفنا أنها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معناها التكبير جزم أي خطف، أي لا يمد كما نرى أيضا ذلك من بعض المؤذنين والمبلغين وراء بعض الأئمة، حيث يقول الله أكبر، هذا خطأ، وإنما ينبغي أن يقول الله أكبر. هذا هو مقصد إبراهيم بن يزيد النخعي بقوله التكبير جزم أي خطف. وقد جاء على وزان هذا حديث في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: السلام حذف، هو بمعنى جزم، وهذا مما أيضا يخل به كثير من أئمة المساجد، فيوقعون بعض المقتدين بهم في المخالفة لأئمتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة للمقتدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى آخر الحديث. والشاهد أن بعض الأئمة حينما يسلم يمينا ويسارا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يمد السلام، هذا خطأ، لأنه قبل أن ينتهي هو من مده لسلامه يكون جماهير المقتدين من خلفه قد فرغوا من سلامهم، وهذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن مقتضى الحديث السابق إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، قولان للعلماء: إما أن تكبر بعيد شروع الإمام في التكبير، وإما أن تكبر بعد فراغ الإمام من التكبير. أما أن تكبر أي تنتهي من التكبير أو أن تنتهي من السلام قبل انتهاء الإمام من السلام، فهذا نوع من مسابقة الإمام المنهي عنها، والسبب في إيقاع المقتدين في مثل هذه المخالفة إنما هو إخلال الأئمة ببعض السنن، إن لم نقل الواجبات، من ذلك حذف السلام. فلا ينبغي للإمام أن يطيل نفسه بالسلام، وإنما أن يحذف فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا حذفا وجزما وخطفا، وألحقوا بذلك ما شئتم من الألفاظ المترادفة التي تختلف ألفاظها وتتحد مراميها ومغازيها. فخلاصة القول أن الأذان الشرعي بعد أن تكلمنا فيما يتعلق بالناحية العربية أن التكبير جزم، نقول الله أكبر، فإذا وصلنا حركنا الراء بالضمة التي هي دلالة أن لفظة أكبر هو الخبر. فما هو السنة؟ هل السنة أن نفصل كل تكبير على حدة كما نسمع في بعض البلاد: الله أكبر الله أكبر، أم نصل التكبير الأولى بالأخرى؟ الجواب، وهذا من فائدة السنة والحديث، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأذن المؤذن بين يديه فقال هكذا الحديث، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال عمر مجيبا الله أكبر الله أكبر، وهكذا. فإذا الفصل بين التكبيرة الأولى والأخرى إنما قام أولا على حديث لا أصل له، التكبير جزم، وقام ثانيا على مخالفة هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه. والآن نصلي
تكميل السؤال،
فضل علي شتته وهو
من تجاوز الميقات.
أيوة أين
كنت بدأت
صح، كنت شرعت ثم أنسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. من عادة بعضهم أنه إذا سئل عن خطأ وقع فيه بعض الحجاج ويسأل هذا المخطئ عليه دم أم لا، فيجيبه بما يراه، إما أن يقول ليس عليك دم أو عليك دم. الذي أراه مع عدم وجود أدلة صحيحة في السنة فضلا عن القرآن الكريم ملزمة للحاج بدم على كل خطأ أو ذهول أو نسيان يقع منه، على الرغم من عدم وجود مثل هذا الإيجاب للدم، فينبغي قبل أن يجيب المسؤول السائل القائل هل عليه دم أم لا، سواء كان جوابه إيجابا أو لا، عليه أن يقول إنما فعلته إن كان خطأ منك فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكما أكد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وضع، والرواية المشهورة في بعض كتب الفقه رفع، هذه رواية مرجوحة والرواية الثابتة إنما هي وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان الذي أخل بنسك مناسك الحج وقع ذلك منه عن نسيان، قلنا بأن المؤاخذة عن الناس مرفوعة، وإذا كان عامدا متكاسلا مهملا للاهتمام بأداء مناسك الحج كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في حديثه المشهور خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، تطبيقا لهذا الحديث يجب على كل حاج أن تكون عنايته متوجهة بكل طاقاته وبكل جهده أن يأتي بها أقرب ما تكون إلى حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن البداهة بمكان أن نعترف أننا مهما حرصنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته كلها، في صلاته، في حجته، فلن نستطيع أن نقارب صلاته. ولكن الأمر كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن علينا فقط أن نجتهد أن تكون حجتنا كحجة النبي صلى الله عليه وسلم وبالكاد أن نقاربها وأن ندنو منها. فإذا تعمد الإنسان أن يخل بشيء من مناسك الحج فيجب على المستفتى أن يلفت نظره بأنك آثم، وأن لا يكتفي بقوله عليك دم، لأن الناس اليوم وبخاصة إذا كانوا من الأولياء الذين يسر الله عليهم الأموال فمن السهل عليه أن يقدم دما، لكن المهم أن يوجه نظر هذا المخطئ عامدا إلى أنه آثم وأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إن كان يرى أن على فعله متأثما دم أجاب على ذلك، وإلا فلا. فالذي أريد أن أنبه عليه هو أنه يجب على المسؤولين دائما أن يدندنوا حول هل عليه إثم أم لا، حتى ما يقع مرة ثانية في مثل هذا الإثم بحجة أن كفارته معروفة على حد قول العامة في بعض البلاد العربية: هل بتعرف ديته اقتله، هل بتعرف ديته الذي تعرف ما هي ديته فاقتله ما يهمك ما دام أنت باستطاعتك أن تقدم الدية. هذا حظ على الإجرام، فقولنا عليك دم معناه بيمشي الحال مهما ارتكب من مخالفة ما دام أن الدم يكفر تلك المخالفة. لا، ينبغي أن نلفت النظر بأنه آثم إن كان متعمدا أو لا إثم عليه إن لم يكن متعمدا. لقد بلغني عن بعض الفتيات الملتزمات للشرع وعلى منهج الكتاب والسنة أنهن لما بلغهن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فنظرا لأنهن عشن وهن متنقبات أو متمندلات بالمنديل أي ساترات لوجوههن، وجدنا صعوبة بالغة جدا في نفوسهن أن يكشفن عن وجوههن وأن لا يتنقبن في الحج أو في العمرة، ولذلك أوجدنا لأنفسهن مخرجا على تلك الطريقة التي لفتنا النظر إلى إنكارها، فقلنا نقدم دما أي نتنقب ونقدم دما. ترى حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحرمات لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هل أراد منهن أن يخالفن هذا النهي النبوي الكريم أم أن يخضعن له وأن لا يتخلصن من المخالفة بالدم؟ لا شك أن الأمر الأول هو المقصود من قوله عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والحقيقة أنا أشعر من هذا الحديث أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه خاصة الجنس المسمى اليوم الجنس اللطيف، وخير من هذا الاسم ما لقبهن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنجش: رويدك بالقوارير يا أنجش. فكان عنهن بالقوارير. لما صدر هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، أراد منهن أن يخرجن عن عاداتهن وتقاليدهن ولو كانت حسنة شرعا، لأنه كما أوجب على الرجال كما أنتم تروننا جميعا الآن كلنا بدين واحد وبلباس واحد، بينما ونحن غير متلبسين بالحج كل منا يلبس ما يشاء، كما قال عليه السلام: كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن يلحلح النساء بعض الشيء عن عاداتهن إلى حكم جديد بسبب تلبسهن بعبادة جديدة، كما نحن الآن حصة لا نضع على رؤوسنا شيئا ولو كان هناك أشعة الشمس تضربنا، هذا كله نفعله خضوعا لأحكام الله عز وجل وليس اتباعا لأهوائنا وعاداتنا. فحينما تلجأ بعض النسوة إلى مخالفة نهي الرسول عليه السلام لجوءا منهن إلى فرض الدم عليهن، ما حققنا الهدف الجميل المنشود من مثل هذا الحكم الشرعي: لا تنتخب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين، على أن هناك لهن مخرجا بحيث يمكنهن أن يجمعن بين رغبتهن وهي ستر وجوههن، وذلك بطريقة السدل وليس بطريقة شد النقاب على الأنف أو شد المنديل على جبهة، وإنما تسدل منديلها أو جلبابها على وجهها، وبذلك تكون قد حققت غرضها الشريف وهو ستر الوجه بدون أن تقع في مخالفة للشرع صريحة، ثم تحاول المخرج من هذه المخالفة بالدم. ليس الدم أمرا مقصودا لذاته إذا كان مشروعا في بعض المواطن، وإنما هو إما أن يكون دم شكر أو أن يكون دم جبر. أما كلما أخطأ الإنسان خطيئة ويتعمدها ثم يوجد لنفسه من هذه الخطيئة مخرجا بالدم فليس هذا من سبيل المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. كأني سمعت كلمة الصلاة، هل هذه الصلاة في مخيم آخر؟
نعم. ذكرت في كتاب مناسك الحج والعمرة لفضيلتكم بأن على الحاج أنه إذا قرب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله حتى يكمل الآية. وفي كتابكم الآخر المفيد في حجة النبي كما يرويها جابر، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به.
نعم.
فما الدليل على إكمال الآية؟
ليس هناك دليل رواية، وإنما هو الظن، والظن قد يصيب وقد يخطئ، أن الراوي اختصر الآية. أما دليل مروي فليس هناك إلا ما رأيته في الرسالة والحديث في صحيح مسلم. فمن اطمأن لما نزعم أنه أشار إلى الآية فيتمها وإلا فيقتصر عليها.
يقرأها في المروة يا شيخ؟
نعم
على المروة يقرأ نفس الصفة والمروة في الآية.
الذي أذكره الآن إنما هو عند الصفا غيره. نصلي إذن.
أنا مسؤول المخيم هناك شيخ ومعنا نساء.
أنا أشير هذا المخيم الآن.
أثابك الله يا شيخ. بس هناك معنا يا شيخ نساء يمكن قرابة
200 حرم. أنا لا أحب الفوضى. تتفق مع هذا المخيم وأنا معكم جميعا. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.